صبانا الأولي لم تزل ريانة لم تذبلي
كلما هز خريف غصنها
بسمت
في وجهه لم تحفلي سيرة أدبية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في السيرة الأدبية، ولا زال حديثنا موصولا مع الدكتور حيدر الغدير. حياك الله يا أبا معاذ.
مرحبا يا أبا سندس.
كنا يعني طوفنا معك في الحلقات الماضية، واليوم سنطوف معك أيضا يا أبا معاذ في الشخصيات أو على الشخصيات الأدبية التي التقيت بها، وهي كثيرة، لكن تحديدا سنجعل الحديث يدور حول بعض الشخصيات الشعرية التي أنت لابستهم وعايشتهم، ومنهم على سبيل المثال عمر أبو ريشة الذي كتبت رسالة الدكتوراه حوله، وأيضا سنتعرض لأحمد شوقي وأنت محب له، وأيضا بدوي الجبل والمتنبي. لكن خلينا نبدأ بعاشق المجد، هذا الكتاب الذي يعني سهرت عليه بالليل والنهار لتخرجه في رسالة الدكتوراه، عمر أبو ريشة شاعرا وإنسانا.
مرحبا بك، مساك الله بالخير يا أخي، حياك الله وإياك. أنا فيما مضى تحدثنا عن الأشياء التي وضعت بصماتها علي، وقلت بعضا وبقي بعض آخر، وأردت أن أستكمل، لكن أنت وجدت فيما قيل كفاية، وأنا أردت أن أستكمل بقية حياتي. عملت في المدينة المنورة، عملت في الرياض، أحببت في الرياض، رأيي في الرياض، أين تقاعدت عن العمل. ولكن يقولون الطبيب سيد مطاع، ومدير الحلقة أيضا سيد مطاع، فأنت سيد مطاع.
والله أنت ذحين استعديت علي المشاهد، لأنك يعني وضعتني في موقف إلا لابد أقول لك استكمل، فالمشاهد سيغضب علي الآن، يعني لما يقول ليش قطعت الضيف، لما خليت يكمل لنا حياتك. لكن أنا الآن أرمي الكرة في ملعبك، بعد أن رميت هنا في ملعبي سأضع في ملعبك وأقول أنت بالخيار افعل ما تشاء.
إذن ألجأ إلى حل توفيقي بيني وبينك، أتحدث بإيجاز عما بقي من البصمات
صحيح
التي أثرت في. من أهم هذه البصمات العصبية للعرب والعروبة والعربية، ولا أخاف من كلمة العصبية. العصبية عندي المذمومة هي العصبية الجاهلية، أما أن يتعصب الإنسان لقبيلته، للغته، لأسرته، للحي الذي يعيش فيه، لمهنته، لزملائه، فهذا من الخير. وفي الحديث الشريف خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم. وأنا أحفظ جملة تتعلق بهذا الأمر أعجبتني جدا ونسيت قائلها، ولعله الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله يقول: القليل من العصبية يعمر، والكثير منها يدمر. فالقليل من العصبية عندما تكون عصبية إيمانية أخلاقية، الإنسان يبذل مروءته، يبذل همته، يبذل كرمه وجاهه لمن يود أكثر من الآخر، هذا هو الشيء الطبيعي.
والأقربون أولى،
والأقربون أولى بالمعروف. فأنا متعصب للعرب لأنهم أهلي وقومي، ومتعصب للعربية لأنها لغتي ولغة ديني، ومتعصب للعروبة لأن لها أخلاق عالية. ولن أطيل، ولكن أذكرك يا أخي بقول الله عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وأنا كلما تأملت في هذه الكلمات الوجيزة من آية كريمة انفتحت لي أبواب لا حد لها، لأن الله عز وجل له الكمال وله الحكمة التي تخفى علينا مرة وتبدو لنا مرة. فالله عز وجل اختار الإنسان العربي والزمان العربي والمكان العربي واللسان العربي للمزايا التي فيها. والعرب عندما أكرمهم الله بهذه المزايا يجب أن يعرفوا أنها هي تكليف لا تشريف، وهي مسؤولية لا مباهاة بين الخلق، فعليهم أن لا يتفاخروا بها، بل عليهم أن يكونوا على مستواها، لأن الله حملهم هذه الأمانة. والمسلمون غير العرب ليس من حقهم أن يلوموا العرب على هذا، بل من حقهم أن يفتخروا الهندي بهنديته والأفغاني وهكذا. هذه العصبية للعرب والعروبة والعربية اللغة. الحقيقة سكنت في أعماقي والحديث عن عندي عنها طويل ولا أريد أن أطيل لأننا نريد أن تكون
جميلة.
شيء آخر أثر في الأسفار
يعني أنت مع نزار برضو، نزار عنده يعني اعتزاز ب ب بالعربية، أمشي على ورق الخريطة خائفا، فعلى الخريطة كلنا أغراب.
يا سيدي نزار نرجسي حتى العظم من رأسه إلى أخمص قدمه، ما يعتزل إلا بنفسه. له فلتات أحيانا يكون فيها موفقا، رحمه الله وبين يدي الله.
سنأخذ منك حديث حول نزار.
الأسفار جاءتني فترة عندما كان صحتي أحسن وظروفي تساعدني على السفر، سافرت كثيرا في الأرض. وأنا عندما أسافر لا أسافر حتى أقول ذهبت إلى الفضاء كأني أملأ خانة من الخانات في دفاتري، لا، أسافر أرى العادات، التقاليد، السمات الاجتماعية، الثقافية، السياسية، وهذا مفيد جدا. وفي هذا النوع من السفر معلومات لا تجدها في الكتب. عملت في الندوة العالمية للشباب الإسلامي وهي مؤسسة مباركة أكثر من 10 سنوات، ولها فضل علي، وفضلها علي أكثر من فضلي عليها، لأنها أتاحت لي فرصة الاختلاط بالمسلمين من مختلف بلدان العالم، سواء من كان يأتون إليها من شتى بلدان العالم الإسلامي وغير الإسلامي، أو من المؤتمرات والمخيمات التي كانت تعقدها هنا وهناك. ومن أهم أفضالها علي أنها عرفتني أو زادت من معرفتي بعظمة الأمة الإسلامية وإمكانياتها الهائلة التي تمدها برصيد لا ينفد على مقاومة الصعاب والتحديات والأخطار. وهناك مكسب أكبر، أنها أزاحت من عقلي بعض القناعات التي كانت مستقرة راسخة في ذهني لأنه تبين لي أنها خطأ، وأحلت بديلا عنها قناعات أخرى. ومن أهم ما رأسخ في ذهني أن ما سمي مصطلح على تسمية الصحوة الإسلامية التي ملأت المنطقة بالعقود الأخيرة هو أمر يبعث على الفرح ويبحث على الخوف. يبحث على الفرح لأن الأمة المسلمة تعود إلى دينها، هذا شيء طيب، ولأن الإسلام يكتسب مواقع جديدة له في الدنيا. هذا هو الجانب المحمود. الجانب الذي يبعث على الخوف هو أن هذه الصحوة مدخولة، فيها صواب وفيها خطأ، وفي بعض الأمكنة يكون الصواب أكثر، وفي بعض الأمكنة يكون فيها الخطأ أكثر، وفيها مدسوسون ليسوا من الإسلام والمسلمين بشيء يريدون التخريب، وفيها مخلصون أغبياء يضرون أكثر مما ينفعون، بل لعلهم يضرون ولا ينفعون قط. ولذلك يا أخي رسخ في ذهني أن العمل الإسلامي المعاصر يجب أن يعمل معا، يكتسب مواقع جديدة للدين، وفي نفس الوقت يقوم بعملية التصحيح أو الترشيد، وإن كان كلمة الترشيد أنت لغوي أظن ليس صحيحة لغويا،
لأنه أنت اللي تفتينا فيها.
أي نعم، لكنها هكذا صارت. على كل حال عملية الترشيد يجب أن تتم، وعملية الترشيد يجب أن تكون بغاية الجرأة والصراحة، كالطبيب الذي يضع مبضعه على الجرح، يؤلم ولكن لا بد من هذا. ودعني أتم في هذا، بل في بعض الأحيان أرى أن عملية الترشيد أو التسليد أو التصريب، سميها ما شئت، يجب أن تسبق عملية اكتساب مواقع جديدة للدعوة. ولي سند في هذا من القاعدة الأصولية العظيمة التي تقول دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، بل إنني أشعر أن السكوت عن أخطاء العمل الإسلامي بحجج واهية أو غير واهية هو كأنه خيانة للأجيال القادمة، لأن الصورة تبدو براقة أمام الأجيال القادمة فتكرر نفس الأخطاء. إن كشف الأخطاء طبعا بالأسلوب الشرعي والأسلوب المؤدب، هذا من خلق المسلم حتى مع غير المسلم، فكيف مع المسلم، مطلب أساسي وفريضة شرعية يجب أن لا نتهاون فيها.
صحيح.
وإلا فإننا نكون قد أسأنا إلى الأجيال القادمة، لأنها تتوهم أن العمل الفلاني هو عمل ممتاز وتكرره، والأذكياء من العاملين في الحقل الإسلامي يشكون منه، ولأنها تتوهم أن فلان الفلاني هو من أبطال العمل الإسلامي، بينما والحقيقة أنه هو من المخربين الكبار في العمل الإسلامي بقطع النظر عن نيتي. أنا لا أتكلم عن النوايا، النوايا عند الله عز وجل.
طيب عمر أبو ريش نبدأ به؟
نبدأ به، نعم نبدأ به، نبدأ به.
يعني خليني أسألك، لماذا اخترته يعني للدراسة؟ لماذا اخترت عمر أبو ريشة لرسالة الدكتوراه؟
دعني في دقيقتين أتحدث عن بصمتين أيضا لهما أثر علي وأنا أحبهما. الأولى، أنا مولع بالدعاء يا أخ أبا سندس، لعله لأن ذنوبي كثيرة يعني، فأنا مولع بالدعاء. ومنذ صغري حفظت مجموعة من الأدعية، ثم مع الزمن بدأت أضيف إليها ما يطيب لي من أدعية، مما أسمع من خطيب جمعة وأقرأ في كتاب. والآن أجمل ساعتين في حياتي في هذه الفترة هي ساعة الصباح المخصصة للدعاء وساعة المساء المخصصة للدعاء. وأحب ما يكون الدعاء لي عندما أكون منفردا، أمشي في مكان هادئ ونظيف، لأني هنا تقترن سعادتي النفسية بحركتي البدنية. فإذا عدت إلى البيت بعد الدعاء أشعر كأنني ظفرت بساونة، ساونة بدنية من المشي والحركة والنشاط، وساونة نفسية من غسل الأدران النفسية والاقتراب إلى الله والشعور بمعية الله وطلب رحمة الله.
ما كتبت في هذا أبيات في هذا
المعنى؟ كتبت.
لا تذكر لنا ما.
دعني حتى ما أنسى الأخير، لأنه أنت من ذكائك كل مدة تشوشني وتعتدي علي، غفر الله.
الله يجزاك. أيضا شوف يا جماعة والمصورين يشهدون ذو معنا، أنت تستعد المشاهدين دائما علي يا أبو معاذ، غفر الله.
أيضا أنا مولع بالخلوة يا أخي أبا سندس، والخلوة عندي الخلوة اليومية وجيزة قبيل النوم أراجع فيها يومية، خلوة أسبوعية، خلوة. وفي الخلوة أكون أنا الأستاذ وأكون أنا التلميذ، أراجع صوابي وأراجع خطأي وأراجع ما فعلت وما لم ينبغي أن أفعل وماذا قصرت وماذا أعصب، وأقسو على نفسي. وكما قلت يا أخي عن الديوانيات التي حضرتها إنها أستاذ بحق لي، أقول عن الخلوة إنها أستاذ بحق لي، أنا فيها الأستاذ وأنا فيها التلميذ. الخلوة عندما تكون سلبية وعجز وهروبا من الحياة هذه مذمومة، أما الخلوة الإيجابية للمراجعة والتصحيح وإعادة ترتيب الأولويات وإعادة ترتيب الأفراح والأحزان والصداقات والعلاقات، فهي مكسب كبير جدا لي. وأظن هذا مجمل ما وضع علي، مجمل البصمات التي وضعت أثارها علي، ثم نأتي إلى الشعر إن شئت.
جميل. طيب خلينا ما دام ذكرت الخلوة، الخلوة هنيئا لك الحقيقة بها، ويعني وعلاقتك بالله، وهي الحقيقة موجودة في دواوينك الثلاث،
موجودة والله بأي دواوينك،
روحك علاقتك الصوفية الحسنة بالله. نعم. جميلة وموجودة بين أشعارك. نعم. وهذه من آثار الخلوة والارتباط. نعم. مع الله.
نعم.
فهنيئا لك بها يا أبا معاذ.
نعم.
لكن ليتك تذكر لنا من هذه المعاني اللي في الخلوة، أو اللي تعبر عن الخلوة، أو اللي تعبر عن علاقتك مع الله عز وجل.
يعني كيف أقول يا شيخي، نسيت بأي الدوام
في يقين. أنا قرأت لك،
نسيت في أي ديوان هي.
طيب خلينا ننتقل لعمر.
لعمر يا سيدي، عمر أبو ريش شاعر متميز بكل معنى الكلمة.
لماذا اخترته للرسالة؟
نعم نعم يا سيدي، نحن جيلنا منذ النشأة، عمر أبو ريش قام كبيرة شعرية وبدنية وطويلة، فهو قام مميزة في شكله وفي شعره، وكنا معه صغار من دارس الابتدائية نحفظ له شعره. ثم شاء الله عز وجل أني رأيته مرة بأحد في الحج بين الصفا والمروة، وسألته عن ملحمته التي وعد بها، فابتسم وقال خيرا إن شاء الله. فرأيته في جامعة الملك سعود يلقي، رأيته في التلفزيون يلقي بين يدي الفيصل العظيم رحمه الله ورحم أبو ريش أيضا، قصائد له، رد لي ما استرد مني زماني، قصائد متعلقة. هذه الأمور كلها جعلتني يعني أشعر أن هذا الرجل فعلا جدير بالدراسة. نتاج عمر أبو ريش رحمه الله بالقياس لعمره يعد قليلا، لكنه مجود، فهو إلى مدرسة عبيد الشعر أقرب منه إلى مدرسة الطبع. أهم مزايا في تقديري الموسيقى، موسيقى عنده رائعة جدا. ثانيا التصوير، مصور حالك صانع ممتاز. ثالثا أنه يحكم نظم القصيدة، أحيانا تشعر القصيدة كأنها جسد إنسان، لا الرأس يأخذ مكان القدم ولا القدم يأخذ مكان اليد، أو ما يسميه النقاد الآن الأحلى العضوية. ففي تقديري هذه أمجادها أمجاده، وبها بلغ منزلة رفيعة جدا. يضاف إلى ذلك إلقاؤه، كان مميزا جدا في الإلقاء رحمه الله، يبهر الناس بوسامته وبطوله وبإلقائه. يضاف إلى ذلك أنه كان جريئا، وله مواقف في حياته كانت في غاية الجرأة، كان ملء السمع والبصر. هذه كلها
من المواقف الجريئة.
مثلا قصيدة المشهورة اللي ألقاها في أعقاب النكبة الأولى، أمتي هل لك بين الأمم من بر للسيف أو للقلم، وقال فيها بيته الذائع الذي شاع وذاع، وتناقلت الدنيا ربما معتصماه انطلقت من أفواه البنات اليتم، لامست أسماعهم لكنها لم تلهم استخوة.
وكيف نجمع بين
دعني أتم فضل. أيضا من أجمل مزاياه أنه في بعض الأحيان يضع كل طاقته أو معظم طاقته الفنية في البيت الأخير، ويسميه البيت المفاجأة، ففعلا تنتهي القصيدة عندما تصل تجد أنك مذهول. كان موفقا في هذا. إذا أذنت لي أقرأ نموذج من هذا.
تفضل.
هذه قصيدة يا سيدي سماها في طائرة، وهي أيضا تتصل بالأندلس التي هي اليوم معشوقتنا الأندلس. كان في رحلة وكانت تركب بجوار حسناء إسبانية، ولا تدري أنه عربي، أجداده حكموا الأندلس 8 قرون. فسألها من أين أنت؟ فقالت أنت ما تعرف، أنا من الأندلس جنة الدنيا، أنا أجداد العرب الذين الذين الذين. ثم في النهاية فاجأته، قالت له أنا أندلسية عربية، أنت من أنت؟ باستفزاز وتحدي. يقول فخجلت وتجاهلت السؤال. والقصيدة جميلة وقصيرة، وفيها وحدة موضوعية، وفيها وحدة عضوية، وفيها قصة، وفيها بيت المفاجأة كما كان يسميه رحمه
جميل.
الله. يقول عنوان القصيدة سماها في طائرة، يقول كان في رحلة إلى الشيلي، لأنه كان سفيرا وعمل سفيرا، وكانت إلى جانبه حسناء إسبانية تحدثه عن أمجاد أجدادها القدامى العرب دون أن تعرف جنسيتهم. وثبت الطائرة وليست الحسناء.
نعم نعم.
لأن أراك تلمضا يوحي بالريبة.
لا هذه القصيدة مميزة هذه.
وثبت تستقرب النجمة مجالة، وتهادت تسحب الذيل اختيالة، وحيالي غادة تلعب في شعرها المائج غنجا ودلالة، طلعة ريا وشيء باهر، أجمال جل أن يسمى جمالا. فتبسمت لها فابتسمت، وأجالت هي ألحاظا كسالة، وتجاذبنا الأحاديث فمن خفضت حسا ولا سفت خيالا، كل حرف زل عن مرشفها نثر الطيب يمينا وشمالا. قلت يا حسناء من أنت ومن أي دوح أفرع الغصن؟ فطال فرنت شامخة أحسبها فوق أنساب البرايا تتعالى، وأجابت أنا من أندلس جنة الدنيا سهولا وجبالا، وجدودي ألمح الدهر على ذكرهم يطوي جناحيه جلالا، بوركت صحراؤهم كم زخرت بالمروءات رياحا ورمالا، حملوا الشرق سناء وسنا وتخطوا ملعب الغرب نضالا، فنمى المجد على آثارهم وتحدى بعدما زالوا الزوال هؤلاء الصيد. هنا التوفيق يأتي بعد كل هذه المقدمات، تأتي الفخر ثم تسأله فيسكت. فنمى المجد على آثارهم وتحدى بعدما زالوا الزوال هؤلاء الصيد، قومي فانتسب إن تجد أكرم من قومي رجالا، أطرق القلب وغامت أعيني برهاها وتجاهلت السؤال.
الله
رحمه الله. الله كان شاعرا محلقا
جميل. أنت ذكرتني بالعمر أبو ريشة مما يعلق في ذهني عنه، يقول من أنت كيف طلعت في دنياي؟ ما أبصرت فيا في مقلتيك أرى الحياة تفيض ينبوعا سخيا، وأرى الوجود تلفتا سمحا وإيماء شهيا. أنا في جديب العمر أنثر ما تبقى في يدي، عودي إلى دنياك واجني زهرها غضا زكية، يكفيك مني أن تكوني في فمي لحن شجية.
حسد تشاعر تجيد اختيار الشعر.
طيب كيف نجمع بين ما ذكرت عن عمر بن ريشة أنه يعني صاحب مواقف وصاحب يعني، وبين أنه سفير للنظام؟ يعني عادة هذه الأنظمة لا تقرب أحدا
صحيح
إلا يعني يعطيها الطاعة ويعطيها الولاء.
نعم هذا صحيح. على كل حال هو كان سفيرا لسوريا قبل أن يبلغ الاستبداد في سوريا مبلغه العاتي، عندما كان لا يزال في سوريا بقايا من العدل وإنزال الناس منازلهم، فعين سفيرا في تلك الفترة وظل سفيرا حتى سن 70 عندها تقاعد.
أنت ذكرت في الكتاب قلت عرف بالجرأة التي جعلته يتخذ مواقف شجاعة، ثم إلى أن ذكرت قلت جمع إلى اعتزازه بنفسه اعتزازه بأسرته وعشيرته واعتزازه بدينه وأمته، ثم بعدين قلت على أن هذا الاعتزاز كان يتجاوز مداه.
نعم.
فيصل إلى مبالغات لا تقبل.
نعم.
كان يروي لك أن فلانا وصفه بأنه شاعر العرب الأكبر، ويورد لك ذلك كأنه حقيقة مقررة، وكأن يقول للبحتري بيت واحد جيد وللمتنبي أبيات فقط.
هو يعني
هل بلغ بعمر بن ريشة فعلا إلى هذا الحد؟
نعم. نعم. هذه من عيوبه غفر الله له، كان يبالغ كثيرا، حتى ملحمته الذي ظل يعد الناس بها 50 عاما لم ترى النور ولا أظنه كتبها، كتب مقدمتها وظل يعيدها في كل طبعة من طبعات ديوانه وما أنجزها، كان عنده ادعاء كبير رحمه الله. لكن الحقيقة يعني بعض جوانب شخصيته جديرة بالإعجاب، فيه جرأة، فيها عزة نفس، فيه غيرة على الإسلام، غيرة على الوطن، غيرة على العروبة، لكن يشتط كثيرا.
والله أنا قال لي من جلس معه يقول تناشدت معه الشعر ليلة، فمما تناشدناه ذكرت له أحمد شوقي وقصيدة ريم على القاع بين البان والعلمي، فقال مقولة يعني هذه تعزز رأيك هذا، يقول ما هجي أحد بقصيدة مثل هذه القصيدة، يقصد قصيدة أحمد شوقي. لكن عموما مهم
يعني هو شاعر عظيم وشوقي شاعر عظيم، لكن شوقي أعلى بكثير.
أنا حكمي فيهما، وإن كنت أحترم رأيك يا أبو معاذ وأنزل عند رأيك لأنك كنت أستاذنا، لكن حكمي أنه يقول شيئا لا يستطيع أن يقوله شوقي، وشوقي يقول شيء لا يستطيع أن يقوله
نعم
عمر أبو ريشة.
أبا سندس هذه أخي في الفلتات العالية، أما في مجمل الشعر شوقي أعلى. شوقي يقول على
هل تسمح لي أقدم عمر عليه؟
شوقي يقول في النينية الشهيرة ريم على القاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال بعض الناس كيف يقاتل وهو نبي، يقول قالوا غزوت ورسل الله ما بعثت لقتل نفس ولا جاءت لسفك دمي جهل وتضليل أحلام وصفصطة فتحت بالسيف بعد الفتح بالقلم. في هذين البيتين لخص كل حقائق الفتح الإسلامي وحروب الرسول صلى الله عليه وسلم وجدارتها بأنها حروب حقيقية ذات رسالة وليست لأهواء ومطامع. ما المسافة كبيرة بين الاثنين.
شوف أنا أحب شوقي وأقدره
كلنا،
وأحب عمر أبو ريشة وأقدره، ولكني يعني عند عمر أبو ريشة إبداع ربما لا أجد عند شوقي. شوقي الذي يعني يقول في طرافته الغزلية ظالم مسرف في هجره ما ينتهي تراهم علموه الصرفة، القصيدة الغزلية الرائعة التي يقولها. ونحن الآن سندخل في شوقي ما دام أنت جرنا الحديث.
نعم.
ومن الشخصيات التي أنت مغرم
بشوقي
بها، فحدثنا. نعم. عنه واذكر لنا طرفه.
أما شوقي فهو يعني أمير الشعراء غير مدافع، ما في لا ريب في هذا. طبعا هو أكثر من النظم، وأنا قلت لك في
تسجيلات. لا بس أمارة الشعراء هذه شيخ، ما تحس الشعراء إنها
ما المانع
يعني؟
إذا يا أخي إذا الحرفيين لهم أمير، النجارين لهم أمير، الصاغة لهم أمير، فليكن للشعراء أمير، ما المشكلة؟
يعني أمارة ليست شعرية، أمارة يعني فخرية وأمارة.
لا 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 إمارة، أولا إمارة وليس الأمارة يا أخي، الله الله عليك أنت لغوي. الأمارة العلامة، الإمارة يعني الأمير. لكن هو جدير أن يكون يعني بمعنى سيدهم، وهو فعلا في عصره سيدهم. وأنا حتى الآن بعد ما مضى على موته أكثر من 70 عاما رحمه الله، لا أجد من تفوق عليه في الجملة. ربما تجد شاعر تفوق عليه في قصيدة أو قصيدة، نعم العبقرية ليست حكرا لأحد، لكن في الجملة لا يشق له غبار. وأنا مع كل إعجابي بشوقي وثنائي عليه وحرصي عليه، كما قلت لك يعني في الجلسة السابقة، كثرته جنت عليه، ولو هلك نصف شعره لما خسر من مجده شيئا. وهذا عبرة لي ولك ولكل شاعر، العبرة بالتجويد.
أي بس كثير من الناس يعني مضت الحقبة السالفة أنه إذا قيل أمير الشعراء يقصدون بالإمارة الشعرية، يعني معناته أنه أكثرهم جودة شعرية.
نعم.
وأحسنهم.
نعم صحيح.
أي هذا الرأي أنا لا أوافقه ولا أرى صحيحا يعني.
من حقك أيوة. من حقك يا فندم.
لا.
يا أخي.
طيب
اسمح لي. اسمح لي يا مولانا. دائما كانوا يقارنون بينه وبين حافظ، وهما عاشا في فترة زمنية واحدة وماتا في سنة واحدة. حافظ سبق شوقي بشهور إلى لقاء الله عز وجل ورثاه شوقي. المقارنة بين شوقي وحافظ لا مجال فيها قط، هي خطأ جملة وتفصيلا. لو قلت شوقي أشعر من حافظ تقول رفعت حافظ وأنزلت شوقي، المسافة بينهما هائلة، وحافظ كان أشعر من حول شوقي، أو بعض الناس يقولون له أنت ند شوقي وأنت كفؤ لشوقي. لا، وفي حفل البيعة المشهور عام 1927 قال له حافظ البيش الشهير في قصيدته أمير القوافي قد أتيت مبايعا وهذه وفود الشرق قد بايعت معي.
طيب اذكر لنا مقطوع الشرقي.
أذكر لك، ما دام احنا اليوم نعيش في العشق الأندلسي، دعني أيضا أقول لك شيء مما قاله في الأندلس. يا أخي شوقي عندما خلع الخليوي عباس حلمي الأول الذي كان هو من حواريه، خيروه في المنفى فاختار إسبانيا، وأقام في قرية صغيرة اسمها ذلذديرة تقع قرب برشلونة على جبل، صغيرة أنيقة، أقام فيها كل مدة النفي حتى أذن له بالعودة فعلا. وله عدة قصائد في الأندلس، منها عن عبد الرحمن الداخل سماها صقر قريش موشح، على غرار موشح لسان الدين الخطيب جادك الغيث، ومنها قصيدة سينية كتبها على غرار قصيدة المحتوي، صمت نفسي عما يدنس نفسي. وقال في المقدمة، جعل لها مقدمة نثرية، فقال وكنت أروض القول حتى تأتي قصيدتي على لسان قصيدة البحتري. وقال فيها في القصيدة وعظ البحتري إيوان كسرى وشفتني القصور من عبد شمسي أجداد الأمويين الذي حكموا الأندلس. القصيدة طويلة، دعني أقرأ لك منها قطع. يقول أين مروان في المشارق عرش أموي وفي المغارب كرسي، سقمت شمسهم فرد عليها نورها كل ثاقب الرأي نطسي، وعظ البحتري إيوان كسرى وشفت للقصور من عبد شمسي، رب ليل سريت والبرق طرفي حصاني يعني، وبساط طويت والريح عنسي، أنظم الشرق في الجزيرة بالغرب وأطوي البلاد حزنا لدهسي، لم يرعني سوى ثرى قرطبي لمست فيه عبرة الدهر خمسي أصابع الخمس، يا وق الله ما أصبح منه وسقى صفوة الحياة ما أمسي، قرية لا تعد في الأرض كانت تمسك الأرض أن تميد وترسي. هنا الحديث عن قرطبة كانت قرية تائية وكل أسبانها كانت تائية في أوروبا، كيف صارت في عهد الدولة الأموية في أيام عظمتها وأمجادها في إسبانيا أعظم مدينة في أوروبا، قاطبة قرية لا تعد في الأرض كانت تمسك الأرض. أن تميد وترسي سنة من كرى وطيف أمان وصح القلب من ضلال وهجسي. هنا يترك الماضي وينظر في الحاضر فلا يجد شيئا. سنة من كرى وطيف أمان وصح القلب من ضلال وهجسي، وإلى الدار ما بها من أنيس وإلى القوم ما لهم من محسي. مشت الحادثات في غرف الحمراء مشيا نعي في دار عرسي. بالمناسبة شوقي مولع بهذه الصورة، أنه يصور حفلة عرس فيها الأناشيد والأفراح والزينة والأضواء والناس في غاية السعادة، ثم يأتي نبأ الموت فتنقلب الأمور.
جميل، خلينا نبدأ الحلقة القادمة من نبأ العرس هذا.
تفكرنا
ونقطع عليك يا أبا معاذ. إذا مشاهدون الكرام نلتقيكم في الحلقة القادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أكثر شاعر وضع بصماته عليه، حتى أحسست في السنوات الأخيرة أنني بحاجة إلى التفلف منه، وهذا البيت والله يا أخي يا أبا سدس يكاد يصيبني بالدوار، إذا قرأته عدة مرات أحتاج عدة دقائق حتى أتماسك. أتحداك ما تنفعل، أتحداك
طبعا.
هذا البيت يا أخي أشعر أنه كأنه مجموعة من الجن تضافرت وتعارضت حتى وهبته لشوقش. عقدت الندوة والله أنا خفت، كأنها مجلس تحكيم. إذا قلت هو شاعر عظيم أكون هجوته، وهذا من أسرار خلوده، هو مثل الكهرباء في أعلى درجات توترها كأنها تصعق الإنسان. يعني أحيانا أنت وأنا نعرف الجواب ونعيد السؤال مرة بعد مرة لنسعد بالجواب الذي نعرف. فهنا هذه القصيدة رد على أخي وصديقي الدكتور راشد. أنا ما أدري هذا الجني ابن الجني من أين جاء بهذا المعنى، فمنا من يضع يده على رأسه، ومنا من يكاد يضحك، ومنا من يكاد يبكي، حتى جاء أحد الحاضرين فنظر قال كأن هؤلاء القوم بهم مسوا من الجنون. ما أسامحك، اسحبها فورا.
ذكريات من صبانا الأولي لم تزل ريانة لم تذبلي،
كلما هز خريف غصنها نسمت في وجهه لم تحفلي.